بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها الإخوة، فمرحبا بكم في هذا الصرح العلمي من صروح العلم والخير، وفي هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن يطرح البركة والخير فيها، وهي دورة مفاتيح العلم تحت إدارة جمعية دار البر. والجمعية مشكورة ومأجورة على هذا الجهد الطيب المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناتهم والدال على الخير كفاعله. ولا شك أيها الإخوة أنكم تعلمون أن النهل من العلم الشرعي هو من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات، لا سيما إذا كان هذا العلم يتعلق بأشرف معلوم بعد توحيد الله جل وعلا، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي بعثه الله جل وعلا هاديا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هذا النبي الكريم الذي ختم الله به الرسالات وأتم الله جل وعلا به النعمة على العباد، فبعثه الله جل وعلا على حين فترة من الرسل ليجدد معالم التوحيد ويقرر عبادة رب العالمين ويوضح للناس ما خفي عليهم. ولا شك أن دراسة السيرة والاعتناء بها هي من أهم ما ينبغي على طالب العلم النظر فيه والاعتناء به، لأن السيرة النبوية هي في حقيقة الأمر مدرسة أيها الإخوة بجميع ما تحملها هذه الكلمة من معنى، فهي مدرسة في جوانب العقيدة، ومدرسة في جوانب الأخلاق، ومدرسة كذلك في جوانب العبادة. فالسيرة النبوية قد اشتملت على جميع الدين، وهي من العلوم الحرية بطالب العلم أن ينظر فيها وأن يتأمل بها. السيرة النبوية أيها الإخوة تربطك بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنك تعيش في لحظات عظيمة وفي مواقف جليلة كريمة يبرز فيها صبره عليه الصلاة والسلام، وتبرز فيها أخلاقه، ويبرز فيها كذلك ملامح هذا الدين العظيم. فدراستها والنظر فيها أمر مهم، خاصة في هذا الزمن الذي أهملت فيه السيرة أيما إهمال، وقل الإقبال عليها من لدن كثير من طلاب العلم هداهم الله، وما ذلك إلا بسبب قصور علمهم وفهمهم في هذا الباب العظيم. السيرة النبوية أيها الإخوة في محتواها وفي تعريفها لدى العلماء تتحدث عن هديه وخلاله عليه الصلاة والسلام منذ ولادته صلى الله عليه وسلم وشروق شمس البشرية بهذا النور العظيم، ألا وهي دعوته عليه الصلاة والسلام، إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث الجلل العظيم الذي أصاب هذه الأمة بل أصاب البشرية جمعاء، ألا وهي وفاته عليه الصلاة والسلام. العلماء رحمهم الله تعالى اعتنوا بهذه السيرة أيما عناية، وذكروا رحمهم الله مناهج كثيرة في دراستها وفي التأمل فيها. فمن العلماء من أخذ جانب المنح الحديثي، فذكر السيرة عبر الأحاديث التي جاءت في كتب الصحاح وفي السنن، فاعتنوا بالسيرة حديثيا، فذكروا غزواته صلى الله عليه وسلم، وذكروا مواقفه وأحواله، وذلك عبر الأحاديث التي جاءت في سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا منحى. ومن العلماء من اهتم بالسيرة من الجوانب التربوية، فوقفوا عند المواقف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا منها الدروس والعبر وسطروها في كتبهم، وهؤلاء اهتموا بالجانب الوعظي والتربوي أيما عناية. ومن العلماء من درس السيرة من جهة الفقه فأخذوا من السيرة الأحكام الفقهية فأصلوا وقعدوا في قواعد الفقه وذكروا كثيرا من الأحكام الشرعية من خلال دراستهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيكون لقاؤنا أيها الإخوة في هذه الأيام القليلة يتمحور في دراسة السيرة عبر سرد السيرة النبوية منذ ولادته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته، إلا أنني سأعتني أيها الإخوة بجانب الدروس والعبر من هذه السيرة النبوية. لن نهتم بالجانب الفقهي ولن نهتم كذلك بالجانب الحديثي، لأن هذا مورده ومآله في لقاء آخر، لأنها تحتاج إلى بسط وتحتاج إلى شرح وبيان، ولا يمكن في هذه الأيام المعدودة أن نشرح السيرة وأن نقف على جوانبها من جميع الجهات. إنما أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيما نذكره، وأن تكون هذه السيرة عبارة عن مواقف ودروس وعبر تخدمك أيها الشاب ويا طالب العلم في حياتك، وتخدمك أيتها المرأة في حياتك. إذ النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السيرة قد احتوت على الدروس والعبر، ما الله جل وعلا به عليم. أبتدي أولا فأقول أيها الإخوة، أول من ألف في السيرة هو الإمام أبو بكر محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، ثم تبعه بعد ذلك محمد بن إسحاق، ثم تبعه بعد ذلك ابن هشام. ولا شك أنكم تعلمون أن جل المصادر الموجودة في السيرة النبوية تعتمد على سيرة ابن إسحاق، وتعتمد على سيرة كذلك ابن هشام، وتعتمد على بعض ما ذكره الإمام الزهري، وكذلك المغازي للإمام الواقدي، وغيرها من كتب السيرة التي سنشير إليها إن شاء الله في نهاية لقائنا إذا يسر الله جل وعلا وذكرنا لكم مصادر الأخذ من هذه السيرة. العلماء رحمهم الله في التأليف السيرة اتجهوا إلى ثلاثة اتجاهات أو إلى ثلاثة طرق في طريقة التأليف في السيرة. الاتجاه الأول أيها الإخوة ابتدأ ببداية الخلق، فابتدأوا أولا بذكر خلق آدم، ثم تتابع بعد ذلك ذكر الأنبياء وقصصهم، ثم بعد ذلك وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا سيرته صلى الله عليه وسلم من جملة سيرة هؤلاء الأنبياء والمرسلين. وهذا المنحى قد أخذ به ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وهذا المنحى هو من أطول المناحي والطرق في تأليف السيرة منذ بدء الخلق إلى ماذا؟ إلى ولادته عليه الصلاة والسلام، ثم إلى وفاته بعد ذلك. هذا الاتجاه ماذا؟ الأول. الاتجاه الثاني أيها الإخوة ابتدأ بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا الاتجاه قد أخذ به معظم من كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعضدوا ذلك أن السيرة تتحدث أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإدخال الأنبياء وإدخال بدء الخلق في السيرة لا وجه له من هذا المعنى. الاتجاه الثالث أيها الإخوة ابتدأوا بالسيرة منذ القرن السادس الميلادي، فتحدثوا أولا عن ولادة المسيح عليه السلام، ثم بعد ذلك دخلوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ولادته. وهؤلاء العلماء أيها الإخوة قصدوا بذلك أن يوطئوا ويمهدوا لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لا يمكن أن تعلم سيرته عليه الصلاة والسلام إلا أن تعلم الحالة السائدة التي كانت قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وهذه الحالة أيها الإخوة تشمل على أن تكون حالة اجتماعية، وتشمل أن تكون حالة يعني دينية، وتشمل أن تكون حالة ماذا؟ سياسية، لأن كل هذه الطرق أثرت في بعثته عليه الصلاة والسلام، وكان لها أبرز الحال والنظر في دعوته صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيها الإخوة سبب اختيار العرب. لقد كان العلماء رحمهم الله يبحثون في السيرة لماذا اختار الله جل وعلا العرب، فختم الله جل وعلا بهم رسالته صلى الله عليه وسلم. ووجه العلماء هذا التوجيه بمناح كثيرة، منها أن العرب أيها الإخوة ألواح قلوبهم صافية لم تكدرها المدنية ولم تكدرها صفو الحالة السائدة في ذلك الزمن، خاصة وأن كثيرا من الأمم التي كانت موجودة كالفرس والروم وفارس وغيرها من الأمم لوثتهم المدنية المعاصرة التي كانوا يعيشونها، بينما العرب أيها الإخوة تميزوا بصفات عظيمة. تميزوا أولا بصفاء الذهن، فالعربي ليس في ذهنه شيء، ولأجل ذلك لما جاءهم القرآن حفظوه ووعوه مباشرة، عقولهم خالية قلوبهم صافية. ثانيا العرب أيها الإخوة تميزوا بصفات كثيرة كالصبر والمثابرة والجد والقوة والشجاعة، وتميزوا كذلك بصفات ناسبت اختيار النبي ماذا منهم ومن بني جنسهم، وكذلك اختيار جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب كانت تتوسط أيها الإخوة جميع الأمم في ذلك الوقت، وكانت ممرا لكثير من القبائل وكثير من الأمم، كانت إذا أرادت أن تتصل بالشرق والغرب فإنها تمر عبر ماذا؟ تمر عبر جزيرة العرب. ولأجل ذلك كان اختيار النبي من هذه الجزيرة له أثر في انتشار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، ما هي الديانات التي كانت سائدة قبل ماذا؟ قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وأنا أحب الاختصار أيها الإخوة حتى نستطيع أن نقطع أكثر ما نستطيع من المسائل والقضايا. من أبرز الديانات التي كانت سائدة أيها الإخوة النصرانية، فكانت النصرانية منتشرة في ذلك الوقت قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، إلا أن النصرانية قد شابها من التثليث وشابها من الانحراف وشابها من الدس ودخول كثير من العقائد التي لم تكن لدى نبي الله جل وعلا عيسى، إلا أن دين النصرانية كان في جزيرة العرب في أماكن ومواقع قليلة، لم يكن دينا سائدا، إنما كان موجودا لدى الروم ولدى بعض الفرس. من الأديان التي كانت سائدة في ذلك الوقت أيها الإخوة البوذية، فكانت البوذية موجودة في ذلك الوقت، وقد كان بوذا يعبد منذ أيام الجاهلية في الهند وفي غيرها من المناطق. من الديانات السائدة في ذلك الوقت البراهمة، وهي دين يعتمد على عبادة الأوثان وعبادة كل ما يصح أن يعبد في عقولهم، حتى ذكروا أنه عبد أو أدخلت الأصنام في البراهمة إلى قرابة 20,000 صنم ومعبود من دون الله سبحانه وتعالى، كل ما يتخيله عقلك من العبادات كانت موجودة لدى ماذا؟ لدى البراهمة. من الديانات التي كانت سائدة في ذلك الوقت المجوسية، وهي عبادة النار. ومن الديانات السائدة كذلك هي بقايا دين إبراهيم عليه السلام، فالعرب أيها الإخوة كان لديهم بقايا من دين نبي الله جل وعلا إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكلنا يعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليجدد دين أبيه ماذا؟ إبراهيم. والعرب كانت على التوحيد، والشرك أيها الإخوة إنما جاء طارئا وداخلا على ماذا؟ على العرب، لم يكن الشرك أصلا ماذا لدى العرب، إنما كان التوحيد، كان لديهم إخلاص العبادة لله، وكان لديهم الحج والطواف، وكان لديهم الطهارة، وكانت لديهم جملة كثيرة من أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى. إلا أن العرب قد انحرفوا عن دين إبراهيم عليه السلام لما أدخل عمرو بن لحي الخزاعي، وكان من سادات العرب في ذلك الوقت، وقد هاجر إلى الشام ورأى غير العرب يعبدون هذه الأصنام، وسألهم لماذا تتوجهون إليها؟ قالوا إنا كنا إذا استقينا أو طلبنا السقيا أو استغثنا أو نحو ذلك، أغثنا ماذا؟ أغثنا بها، فهي وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فاستحسن ذلك عمرو بن لحي واستأذنهم أن يأخذ بعض الأصنام كاللات وهبل وغيرها، ثم أدخلها إلى جزيرة ماذا؟ إلى جزيرة العرب، وبذلك دخل الشرك أيها الإخوة في جزيرة ماذا؟ في جزيرة العرب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم: لقد رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار أو قصبه في النار، وذلك أنه أول من سيب السوائب. وجاءت في بعض الروايات التصريح على أنه أول من أدخل الشرك إلى بلاد ماذا؟ إلى بلاد العرب. نحن ذكرنا أيها الإخوة أن اختيار العرب كما ذكرت لكم له مناح كثيرة، منها أخلاق العرب، ومنها كذلك وهذا لم أذكره، أن العرب أيها الإخوة في ذلك الزمن لم يخضعوا لحكومة من الحكومات، إنما كانوا قبائل متناحرة، قبائل متفرقة، لم يكن يسوسهم أحد ولم يكن يرعاهم أحد، بل كان العرب يرون في ذلك الوقت أن السمع والطاعة لولاة الأمور إنما هي مذلة وإنما هي إهانة. وقد قال قائلهم: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. فالعرب كانوا لا يدينون بالسمع والطاعة لولاة أمرهم، وكانوا يرون بالخروج عليهم، ولأجل ذلك كانوا قبائل ومناح متفرقة. فجاء الله جل وعلا بهذا النبي الكريم، وهذه المسألة التي تلي هذه المسألة، وهي: ما هي الحاجة لبعثة هذا النبي؟ إن الحاجة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال أنقاض الجاهلية وبددها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بين فيها الله جل وعلا أن بعثة هذا النبي إنما هي لإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم منذ أول أمر أو منذ أول أمر بدأ به، بدأ بالتوحيد، لأنه صلى الله عليه وسلم رقى جبل الصفا كما سيأتينا، وقال لقريش: أقول لكم كلمة تدين لكم بها العرب؟ فقالوا له: نقول وربك عشرا. فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والعرب أيها الإخوة يعرفون معنى هذه الكلمة التي فيها إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وإبطال جميع هذه الأوثان وهذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. فقالوا له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لهم في موضع آخر: لو أخبرتكم أن خلف سفح هذا الجبل خيلا يقدمكم ويغزوكم أكنتم مصدقين؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فقال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأنكروا عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة، ألا وهي الدعوة إلى التوحيد. العرب أيها الإخوة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول عرب بائدة، وعرب مستعربة، وعرب عاربة. وهذه التفصيلات أيها الإخوة لا تهمنا كثيرا، إلا أنه يهمنا أيها الإخوة أن تعلموا أن العرب قد بعث إليهم أنبياء كثر، فمنهم هود الذي أرسل إلى عاد، ومنهم صالح الذي أرسل إلى ثمود، ومنهم كذلك نبي الله إبراهيم وإسماعيل اللذين أرسل إلى العرب. فهذا يدلنا على عناية الله جل وعلا بالجزيرة العربية، وأنه سبحانه وتعالى حباها من الفضائل ما الله جل وعلا به عليم. نبتدأ أيها الإخوة بالحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام، ونبتدأ أولا بماذا؟ باسمه ونسبه صلى الله عليه وسلم. العلماء أيها الإخوة عندما تحدثوا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، كان حديثه عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول اتفق فيه على نسبه عليه الصلاة والسلام، هناك نسب له صلى الله عليه وسلم اتفق على صحته، وهناك كذلك نسب له صلى الله عليه وسلم اتفق كذلك على ضعفه، وهناك قسم من نسبه عليه الصلاة والسلام اختلف فيه ما بين المصحح والمضاعف. القسم الأول ما اتفق على صحته بين العلماء وهو نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هذا متفق عليه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى نهاية نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان ثم إلى إسماعيل، هذا متفق على صحته. القسم الثاني أيها الإخوة القسم المتفق على ضعفه لدى العلماء وهو نسبه عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ من إبراهيم إلى ماذا؟ إلى آدم، فهذا اتفق ماذا؟ اتفق على ضعفه، وسبب ذلك أن كثيرين اجتهدوا ليوصلوا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني إلى آدم ولم يستطيعوا، وكانت هذه الاجتهادات محل نظر لدى العلماء. والنسب الذي اختلف فيه هو من عدنان إلى إبراهيم أو ما بعد إبراهيم من الأنبياء، فهذا اختلف فيه لدى العلماء. المسألة الثانية أيها الإخوة أن تعلموا أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو من أشرف الأنساب ومن أعظمها، فالله جل وعلا قد اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم السلالة التي بعث الله جل وعلا بها الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا خيار ابن خيار ابن خيار، وبين الله جل وعلا أنه اصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش هاشم واصطفاه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب التي صد بها المشركون دعوته صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أشرف الأنساب. لو تأملتم أيها الإخوة أجداد النبي عليه الصلاة والسلام كعبد مناف وقصي بن كلاب وجده عبد المطلب، هؤلاء جميعا كانت لهم الرفادة وكانت لهم السقاية وكانت لهم ماذا؟ حماية البيت وسقاية الحجاج، فكل هذا الشرف الذي كان لأجداد النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان وشرف الوضع في القبيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له ذلك كله. ولأجل ذلك في قول الله جل وعلا وما يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ماذا قال أبو جهل؟ قال إذا ذهب بن عبد مناف بالرفادة والسقاية والنبوة فماذا يبقى لسائر قريش؟ إذا كانت الرفادة لهم والسقاية لهم وأيضا تكون النبوة لهم، فجحدهم لدعوته عليه الصلاة والسلام لم يكن عن إقرار منهم بكذبه، لا والله، بل كانوا يعلمون ويقرون على أنه ماذا؟ على أنه صادق، كما يقول أبو جهل فيما روي عنه والله ما كذب محمد وما يكذب أبدا، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم لليتامى عصبة الأرامل، هو صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين المشهور صلى الله عليه وسلم بكريم السجايا وعظيم الخصال، كيف يكذب عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون صدقه؟ ولكن الحسد والحقد قد احتمل دعوة كثير منهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعبد المطلب أيها الإخوة هو جده عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن نذكر حادثتين تاريخيتين لم يهملهما التاريخ. الحادثة الأولى هي حفر بئر زمزم، فجد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب قد أراه الله جل وعلا في منام أنه مكان زمزم، وقد كان طمر زمزم كما جاء في الروايات لما أخذها جرهم ونشأوا فيها وترعرعوا فيها وحصل اقتتال عليها طمرت واضمحلت، ثم جاء عبد المطلب فأراه الله جل وعلا ماذا؟ مكانها، ثم بعد ذلك قام وحفر البئر ثم شرب الناس بعده، وهذه حادثة لم يهملها التاريخ. الحادثة الثانية قبل ولادته عليه الصلاة والسلام حادثة الفيل، وهذه الحادثة طويلة أيها الإخوة، لكن مجملها أن إبرهة أراد أن يبني كعبة يصرف وجوه العرب ووجوه الناس إليها، لأن الناس قد انصرفت ماذا؟ إلى الكعبة وإلى الطواف فيها. فبنى كنيسة عظيمة وكعبة كبيرة بصنعاء، وأمر جميع العرب أن يحجوا إليها، وأرسل إلى النجاش في ذلك أنني قد بنيت كنيسة وصرفت الناس إليها، فاستحسن ذلك. ثم بعد ذلك جاء رجل من بني كنانة وأراد أن ينتقم لهذا الحدث، فذهب إليها وتغوط فيها وأقام العذرة في أنحائها نكاية بإبرهة، فغضب لذلك وعقد العزم على ماذا؟ على أن يغزو مكة بجيش عرمرم، ونصب على ذلك الجيش الفيلة. وحادثة إبرهة ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وأنه جاء إلى مكة والعرب لم تكن تعرف الفيلة في الحرب، فجاء بهذا الجيش وأراد نقض الكعبة وهدمها، إلا أن الله سبحانه وتعالى رد كيده في نحره، وأرسل الله جل وعلا طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وجاء إلى عبد المطلب وقال له أنني، وخاصة أنه قد أخذ من عبد المطلب مجموعة من الإبل ومجموعة من يعني الشياد ونحو ذلك، فقال له، وجاء عبد المطلب يطلبها، فقال له: أتطلب هذه الشياد وتلك الإبل وتنسى الكعبة؟ فقال: إني ربها وللبيت ماذا؟ وللبيت رب يحميه. وبعد هذه الحادثة أيها الإخوة، جميع القبائل التي كانت في الجزيرة نظرت إلى قريش نظرا آخر، لأن الله سبحانه وتعالى رد إبرهة ورد جيشه بهذا العذاب الأليم، فنظروا إليهم على أنهم سكنة البيت، وعلى أن لهم مكانة عظيمة لديهم، ولأجل ذلك ناسب أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام من قريش. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، كما جاء ذلك في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه ولد في يوم الاثنين، قيل في التاسع، وقيل في العاشر، وقيل في الحادي عشر، وقيل في الثاني عشر من ربيع الأول، واختلف العلماء في يوم ولادته عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنه لم يحدد ولادته صلى الله عليه وسلم بيوم محدد، إلا أنهم ذكروا أنها قبل حادثة الفيل بخمسين يوما. ولادته عليه الصلاة والسلام كانت ولادة عظيمة، وقد ذكر العلماء في ولادته أشياء كثيرة، إلا أنها لم تصح أيها الإخوة، فذكروا أن الأشجار والأحجار سجدوا ببصرى والشام، وذكروا على أن أمه لم تجد ألما في ولادته، وذكروا على أنها رأت نورا خرج منها ومن بطنها، إلا أن ذلك لم يصح أيها الإخوة في الروايات التي ذكرها جمع من أهل السيرة، إنما كانت ولادته عليه الصلاة والسلام ولادة طبيعية. وولادته صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بها حكم شرعي، فكثير من الناس يقيم لهذا اليوم وزنا عظيما، وهذا اليوم أيها الإخوة مما أجمع العلماء على أنه يوم لوفاته صلى الله عليه وسلم وليس يوما لولادته، إلا أننا ينبغي أن نهتم أيها الإخوة ليس بولادته المجردة بمثل ما نهتم باتباعه عليه الصلاة والسلام والنظر في سيرته. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد أرسلت أمه إلى جده عبد المطلب، فأول ما نظر إليه فرح واستبشر، وعبد المطلب أيها الإخوة وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم كان له 10 من الأبناء، وأوسطهم عبد الله الذي هو ماذا؟ الذي هو والد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد زوجه بآمنة بنت وهب التي هي سيدة من بني ماذا؟ من بني زهرة، واختارها له زوجة، وقد كانت أمه وهي آمنة بنت وهب من سادات بني زهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أن ولد والده سيد، فكذلك أمه صلوات الله وتسليماته عليه. فدفعت أمه إلى جده، فأول ما نظر إليه حمد الله جل وعلا وسماه محمدا. ومحمد أيها الإخوة اسم لم يكن مشهور لدى العرب، والعلماء اختلفوا في سبب التسمية، إلا أن أشهر الأقوال على أن محمد سمي محمدا لكثرة خصال الحمد والخير فيه، فذو العرش محمود وهذا محمد. النبي صلى الله، ننتقل إلى النقطة الثانية، أولا نتكلم عن نسبه وولادته، ثم نتكلم بعد ذلك عن رضاعته. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مرضعتين. المرضعة الأولى ثويبة مولاة عمه أبي لهب، أرضعته صلى الله عليه وسلم في غلام أو ولد يقال له مسروح، وارتضع النبي صلى الله عليه وسلم منها 4 أيام، وقيل أكثر من ذلك. والعرب أيها الإخوة كانت لهم عادة أنهم كانوا يطلبون الرضاعة من أهل البادية لعدة أسباب ذكرها أهل السيرة. من تلك الأسباب قالوا أن البادية يغلب عليها ماذا؟ يغلب عليها القوة والشدة والصلابة، فالولد عندما يرتضع من أهل البادية ينشأ على خصال ماذا؟ على خصال القوة والشجاعة، هذا أولا. ثانيا، نساء البادية لم يتلوثن بما تلوثت به نساء أهل المدن، فتجد البادية فيها من صفاء الجو ونقاء الطبيعة، وفيها من طيب المرعى ما لا يوجد عند ماذا؟ ما لا يوجد عند أهل المدن. فكان أهل يعني كان أهل الجاهلية يحرصون على ماذا؟ يحرصون على إرسال أبنائهم إلى أهل البادية طلبا للرضاعة. والنساء الذين كانوا في البادية كانوا يحرصون على أخذ الأولاد من أجل ماذا؟ من أجل المال، من أجل الاستفادة. والمرضعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حليمة السعدية التي جاءت إلى مكة طلبا لماذا؟ طلبا لغلام، كما ذكرت ذلك هي، طلبت لغلام ترتفق منه وتكتسب من ورائه. وكان كما ذكرت ذلك هي بنفسها أنها كانت السنة التي دفع إليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنة يعني جد وقحت، ولما جاءت إلى مكة وقيل لها على أن هذا الولد يتيم ترددت، قالت يتيم وأبوه غير موجود فلن أستفيد من ورائه، لأنهم كانوا يستفيدون من الآباء مبلغا معينا، قالت يتيم فما ما عساي كما ذكرت أن أستفيد منه. إلا أن جميع النساء التي كنا معها قد أخذنا مجموعة من الأطفال، فأرادت هي أن تأخذ هذا الطفل، ولم تكن تعلم أنها ترضع خيرة خلق الله جل وعلا، سيد الأولين والآخرين ونبي المتقين وإمام الحنفاء والموحدين محمد بن عبد الله، وقد اغتبطت به كما ذكرت ذلك عنه، ورأت أنه ولدا مباركا. وأنا لا أستطيع أن أسرد لكم جميع ما ذكرت، ولكن أقف فقط عند حادثتين. الحادثة الأولى أنها كانت ترسل الشيات والغنم من أجل المرعى، فجميع الشيات والأغنام التي كنا يعني للنساء التي كنا معها في المرعى يرجعن ماذا؟ جياعا، إلا فقط شاتها ترجع شبعانة وفيها من اللبن وفيها من الحليب وفيها من الخير والبركة ما الله به يعلم، وكانت ترضع هذا الولد ويدر لبنها مع أن لبنها جاف لقلة الطعام، حتى ذكرت ذلك لزوجها وقالت والله إني لأرجو أن أكون أخذت نسمة مباركة، واختبطت به، وكانت تقول أنه يشب عليه الصلاة والسلام لكن الفتيان يشب بطريقة غير طبيعية، لأنه ولد ماذا؟ ولد مبارك. حتى أنها بعد سنتين ذهبت به إلى أمه وحاولت معها أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم معها سنتين أو ثلاثة لما رأت من بركته عليه الصلاة والسلام. وهنا أيها الإخوة حصلت حادثة مهمة، وهي حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام. لقد ثبت في الحديث الصحيح أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره صلى الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم وأخذه من بين مجموعة من الصبيان، ثم جاءت حليمة السعدية ورأت آثار هذا الشق فخافت عليه صلى الله عليه وسلم ودفعته ماذا؟ ودفعته إلى أمه بعد 4 سنوات من رضاعته. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 6 سنين من عمره أخذته أمه إلى المدينة لزيارة قبر زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأثر أن والده توفي ماذا؟ بالأبواء بين مكة والمدينة. ولما زارت قبر والدها توفيت أمه عليه الصلاة والسلام. وهذه الوفاة العلماء اختلفوا في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 6 سنين وقيل 7 سنين وقيل كان عمره في 8، إلا أن أغلب الروايات على أن عمره ماذا؟ في 6 سنوات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له يتمان، اليتم الأول في والده واليتم الثاني في أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكالبت عليه الهموم والغموم صلى الله عليه وسلم منذ ولادته، وهو يتجرع الأسى ويتجرع الألم ومصاب الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقام على رعايته جده عبد المطلب، ثم توفي بعد ذلك جده ولم ينعم عليه الصلاة والسلام بعطف الجد، فدفع إلى عمه أبو طالب هذا الذي قام على رعايته صلى الله عليه وسلم واهتم به وكان يحبه ويقربه أكثر ما يقرب أبناءه، وما ذلك إلا لرعاية الله جل وعلا له. ومما ذكر في التاريخ أيها الإخوة أن أبا طالب أخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة له، وقابله وهو في الشام بحيرة الراهب، وهذا كان عالما من علماء ماذا؟ النصارى. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره في 8 وقيل في 9، فقال لعبد المطلب من هذا؟ قال هذا ولد لي. فقال ارجع به فإني أخشى عليه من اليهود. قال وما ذاك؟ ماذا تخشى عليه؟ فقال إني لم أجد شجرا ولا حجرا ولا صنما منذ أن دخل هذا الغلام إلا وقد سجد. ثم قال هذا سيد الأولين، هذا نبي الآخرين، هذا وهذا، فخاف عليه عمه وأرجعه بعد ذلك. إلا أن هذه القصة أيها الإخوة لا تثبت وفي سندها إرسال، وقد ضعفها العلماء. وبعض الناس أيها الإخوة وبعض المستشرقين ذكر على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علومه من ماذا؟ من بحيرة الراهب، وهذا ليس بصحيح. أولا القصة لا تثبت، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 6 أو 7 أو 8 سنوات، فما عساه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ في هذا العمر. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث أصلا حتى يأخذ من بحيرة الراهب. ورابعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث زمانا طويلا حتى يأخذ دين النصرانية عن ماذا؟ عن بحيرة الراهب. من المسائل المهمة التربية الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم. شب النبي عليه الصلاة والسلام محفوظا لحفظ الله جل وعلا، بعيدا عن أقدار الجاهلية ولوثاتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط، ولم يعبد من دون الله جل وعلا لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل. وكان صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا أشد حياء من العذراء إلى خدرها. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر ينظر إلى عبادة المشركين لتلك الأصنام وكان يبغضها. وكان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، حتى قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد رعى الغنم. والعلماء ذكروا أنه من الفوائد والمغازي لرعاية الغنم من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المهنة أيها الإخوة تعود الإنسان على الصبر، وتعود الإنسان على الحكمة، وتعود الإنسان كذلك على ماذا؟ على السياسة وعلى الإدارة وعلى كيفية تصريف الأمور. لأن الذي يرعى الغنم أيها الإخوة يكتسب مهارات كثيرة لا يكتسبها كثير من الناس. ورعي الغنم كما بيّن الإمام ابن القيم وبيّن كذلك العلماء هو تمهيد لرعايته عليه الصلاة والسلام للبشر، فصلوات الله وتسليماته عليه. قد ذكر أيها الإخوة، هذا لا بد أن أشير إليه، ذكر في هذه الحوادث أمورا كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحضر يعني مجالس اللهو والغناء لدى الكفار، وهذا صحيح. إلا أن لا بد أن أشير إلى حادثة مهمة، ألا وهي أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أراد أن يحضر حفل غناء لدى الكفار فغشي عليه الصلاة والسلام. وهذه الحادثة أيها الإخوة لا تثبت ولا تصح عنه عليه الصلاة والسلام. ننتقل بعد ذلك إلى زواجه عليه الصلاة والسلام. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد، وهي من سادات نساء قريش، وكانت من فضل النساء التي يتميزن برجاحة العقل ويتميزن بالخلق الفاضل. وقد توفي زوجها وهي في الأربعين من عمرها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عندها في التجارة، ولمست منه صدقه وأمانته صلوات الله وسلامه عليه، فعرضت عليه نفسها فتزوجها صلى الله عليه وسلم. وقد أنجب النبي صلى الله عليه وسلم جميع أبنائه منها إلا إبراهيم رضي الله عنه، أو إلا إبراهيم فهو من ساريته ماريا القبطية كما ذكر ذلك علماء السيرة رحمة الله عليه. خديجة بنت خويلد، هذه المرأة الصالحة الفاضلة التي من أوائل النساء، أو هي أول من آمنت به صلى الله عليه وسلم وحفظت ووقفت معه، قال عليه الصلاة والسلام: والله لقد آمنت بي حين كذبني الناس، وآوتني بمالها حين رفضني الناس، ورزقني الله جل وعلا منها الولد إذ حرمت من ماذا؟ من غيرها. هذه المرأة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وجبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. سيأتينا من ذكرها الشيء الكثير. وقبل أن أدخل في بدء دعوته صلى الله عليه وسلم، أشير إلى قضية مهمة وحادثة تاريخية جليلة ذكرها علماء السيرة، ألا وهي قضية بناء الكعبة. عمدت قريش أيها الإخوة إلى بناء الكعبة لعدة أسباب. السبب الأول هي سرقة ما في الكعبة من كنوز ومن آثار كانت موجودة في الكعبة، هذا أولا. ثانيا تصدع جدران الكعبة وترهلها. ثالثا تعرض الكعبة لعدة سيول أثر في بنيانها، فعمدت قريش إلى ماذا؟ إلى بناء الكعبة، واتفقوا على أنه لا يجمعون المال ولا يريدون من هذا المال مالا محرم، لا مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا مال ربا ولا مال محرم جمعوه، إنما يعمدون إلى حرائر أموالهم وإلى خالصها وحلالها فيبنون منه الكعبة. وفعلوا ذلك إلا أن النفقة قصرت بهم. لماذا؟ لأن الربا كان سائدا، الحرام كان سائدا في ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب، والعرب كان مجتمع الجاهلية والإخوة كان مجتمعا منحطا بجميع ما تحمله هذه الكلمة من معنى. كان القتل منتشرا، الزنا منتشر، شرب الخمر منتشر، الربا منتشر، قتل وعقوق، قتل الأمهات، قتل البنات وعقوق الأمهات كان منتشرا لديهم، وكان يسود لدى العرب كثير من العادات السيئة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتحضانها وبطلانها. ثم لما انتهوا من البناء، طبعا لا أريد أن أدخل لكم في تفاصيل البناء، اختلفوا في الحجر الأسود. طبعا ذكر علماء السيرة أن أبا المغيرة أو أبا الأمية بن المغيرة اقترح عليهم لما حصل الخلاف بين القبائل من الذي يضع الحجر الأسود في زاوية الكعبة، اقترح عليهم أن الداخل الذي يأتي من هذا الباب هو الذي تحكمونه في ماذا؟ في أمركم. فكان الداخل من هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا جاء الصادق الأمين أو جاء الأمين جاء الأمين. الجميع اتفق على ماذا؟ على أن يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الإخوة نأخذ فائدة وعبرة مهمة على أن سمعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لدى الكفار سمعة عظيمة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بصدق الأمانة وصدق الحديث، جاءكم الأمين جاءكم الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته ماذا عمل؟ قال لكل قبيلة تعالوا، كل قبيلة تأخذ بطرف من الثوب، هم وضعوا الحجر في ثوب، كل قبيلة بنو زهرة مثلا، بنو عبد مناف، بنو مخزوم، بنو هاشم وغيرهم من القبائل، كل قبيلة تأخذ بطرف من الثوب والجميع يشارك في هذا الوضع. ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه، وهذا من حكمة الله جل وعلا له. من الحوادث التاريخية أيها الأخوة حلف الفضول، وهذا الحلف هو حلف كان في الجاهلية لأخذ الحقوق، وهذا الحلف قد اجتمع فيه عدة قبائل، بني هاشم وبني مخزوم وغيرها من القبائل، واجتمعوا جميعا أيها الأخوة على أنه لا يوجد مظلوم إلا ويأخذ منه ماذا؟ إلا ويأخذ منه الحق من ماذا؟ من الظالم. وقد حدثت حادثة تاريخية وهو العاص بن وائل، وهذه حادثة مشهورة، ظلم رجلا زبيديا والنبي صلى الله عليه وسلم شهد هذا الحلف، وقال عليه الصلاة والسلام لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. وهذا الحلف هو حلف ماذا؟ الفضول. اجتمعوا على أنه لا يوجد مظلوم إلا ويأخذ بحقه من ماذا؟ بحقه من الظالم. وهذا يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في جميع الأحداث التاريخية التي فيها نصرة للحق. هذا فيما يتعلق بتوطئة وتمهيد لما قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. إذن نستطيع أن نلخص السيرة الإجمالية لبعثته صلى الله عليه وسلم، أنه نشأ صلى الله عليه وسلم في خير طبقات الناس. ثانيا أنه كان صلى الله عليه وسلم يتميز بالأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمة. ثالثا أن الله جل وعلا قد هيأ له جميع الأسباب لبعثته صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى بعثته. أتم النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره، والدنيا على حافة الهاوية. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ هذا السن هو سن بلوغ العقل واكتمال الحكمة كما يقول العلماء، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فهي سنة اكتمال العقل. وقد ذكرنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له موقف مما يراه من خرافة أهل الجاهلية وعبادتهم، وهو صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عنه أنه حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتعبد عليه الصلاة والسلام الليالي ذوات العدد. ونسرد هنا أيها الإخوة عليكم بدء الوحي وبعثته عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها يخلو الليالي ذوات العدد ويتزود بالطعام، ثم يرجع إلى مكة ويتزود لغيرها. وأول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهذه من ممهدات بعثته صلى الله عليه وسلم، حتى فجأه الحق في 17 من رمضان ونزول جبريل عليه وبدء دعوته، عندما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ومجيء الوحي. تخيلوا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد إنسان عادي، يعني ليس أي أمر يربطه بحدث مثل هذا الحدث. يأتي إليه جبريل وبصورته التي خلقه الله جل وعلا عليها، فكان هذا المنظر له صلى الله عليه وسلم منظر أخذ بلبه وأخذ بماذا؟ بعقله عليه الصلاة والسلام. يأتي إليه وهو إنسان عادي ويقول له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم يبين له شيء من القرآن الذي كان وقعه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم عظيما، حتى جاء إلى خديجة وفرائسه ترتعد وذكر لها ما رآه وهي تسليه رضي الله عنها: كلا والله لا يجزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب ماذا؟ الحق. ثم أخذت به إلى ورقة ابن نوفل، وأخذت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان رجلا قد تنصر في الجاهلية، وقال له أسمع منك، اسمع من ابن أخيك. ثم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه، فقال له ورقة ابن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على ماذا؟ على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هنا أيها الإخوة عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث لهذه الأمة، وعرف كذلك ورقة بن نوفل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي لهذه الأمة. هذه الحادثة المفروض أن نقف عندها وقفات طويلة أيها الإخوة لنأخذ منها الدروس والعبر، إلا أن الوقت كما يقال يبغتنا، فنكمل حتى لا نستطيع أن نكمل أكثر ما نستطيع من المادة. ثم فتر الوحي بعد ذلك أيها الإخوة مدة من الزمن، قيل سنة وقيل سنتين وقيل ثلاث، وليس بصحيح ذلك، إنما فتر عدة من الأشهر. ثم جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورته في المرة الثانية في سفح الوادي، وقال له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ثم أمره أن يعلن دعوة التوحيد. من باب الفائدة أيها الإخوة، الوحي إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي على عدة أقسام. القسم الأول أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الحقيقية التي بعثه الله جل وعلا عليها، وهذا وقع في مرتين، المرة الأولى في غار حراء، المرة الثانية في ماذا؟ في الوادي. وقيل أنه وقع في مرة ثالثة على اختلاف لدى العلماء. الحالة الثانية أن يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل، كما كان يأتي على هيئة دحية الكلب، وكما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل أشعث أخبر في حديث عمر المشهور الذي تعلمونه. أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كصلصلة الجرس، وهي نوع من الأنواع التي يأتي بطريقها الوحي، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قد أتاه. الطريقة الرابعة أن يلقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في روعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. من الطرق كذلك أن يأتي قلنا على صورته الحقيقية، وقلنا أن يأتيه كهيئة صلصلة الجرس، وقلنا أن يأتيه متمثلا للرجل، وإما أن يأتيه، نعم تذكرت، إما أن يأتيه في المنام، وهذه من إحدى الطرق التي يأتيه ماذا؟ جبريل عليها. ابتدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مراحل، وقبل أن نبدأ في المراحل لابد أن نعلم أن الأدوار التي مرت بها بعثته عليه الصلاة والسلام دورين. الدور الأول الدور المكي وقد استمر 13 سنة. القسم الثالث الدور ماذا؟ المدني، واستمرت 10 سنوات. الدور المكي أيها الإخوة ينقسم إلى 3 مراحل: المرحلة السرية واستمرت 3 سنوات، المرحلة الثانية وهي المرحلة الجهرية التي جهر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في داخل حدود مكة، وهذه 6 سنوات، ثم بعد ذلك الأعوام الباقية هي في ماذا؟ الدعوة الجهرية خارج حدود مكة، يعني الطائف وما حولها. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بأقرب الناس إليه، وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فأسلمت وآمنت له، وأسلم كذلك علي بن أبي طالب وهو ابن 10 سنين، وأسلم كذلك مولاه زيد بن حارثة، وأسلم معه أبو بكر ابن أبي قحافة، والذي أسلم على يديه مجموعة من الصحابة منهم عثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، ثم تلاهم أبو عبيدة بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم وعمار وغيرهم من سادات الصحابة رضوان الله عليهم، بلغوا أربعين نفرا تقريبا من الصحابة. وكانت الدعوة في بداية الأمر دعوة سرية، إلى أن جاء قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فرقى النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا وابتدأ بالدعوة الجهرية، وقد كان صلى الله عليه وسلم يخفي في 3 السنوات الأولى دعوته صلى الله عليه وسلم. بدأ صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله جل وعلا، ورقى الصفا وقال: يا أيها الناس، لو أخبرتكم أن خلف سفح هذا الجبل خيل أو عدو أو غير ذلك من الروايات التي جاءت كنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو جهل أو أبو لهل: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى العداوة. أظهر كفار قريش العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى، وانطلقوا إلى أبا طالب وقالوا له: إن ابن أخيك سفه آلهتنا وسفه أحلامنا وعاب ديننا، أفتمنعه من ذلك؟ فاستدعاه بعد ذلك أبا طالب وقال له: قل ما تقول يا ابن أخي. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وقال له: والله لو وضع الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على أن أدع هذا الدين لم أدعه. وهذه القصة وإن كان في سندها شيء من الضعف، إلا أن أهل السيرة قد ذكروها. ابتدأ أيها الإخوة كفار قريش بتعذيب الصحابة رضوان الله عليهم، فابتدأ أمية بن خلف بتعذيب بلال الحبشي رضي الله عنه، وعمار بن ياسر وأمه ووالده قد عذبوهم ماذا؟ بني مخزوم، ولاقوا من صنوف الأذى ما لاقوا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم ماذا؟ موعدكم الجنة. ومصعب بن عمير عذبته أمه وعذبته كذلك قبيلته بأن حبسوا عنه الطعام، وخباب بن الأرت أيها الإخوة عذبه ماذا؟ قومه وقبيلته، وقد كانوا يجذبونه من شعره. والنبي صلى الله عليه وسلم عذبه كفار قريش تعذيبا نفسيا وتعذيبا بدنيا قبل ذلك. كانت أم جميل تضع الشوكة في طريقه صلى الله عليه وسلم، وكان أبو لهب أمر ولديه عتبة وعتيبة أن يطلق أم كلثوم ورقية، وكان ذلك تعذيبا نفسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد صدق الله جل وعلا عندما قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. استمر تعذيب الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما من الأيام يصلي عند الكعبة، فجاء عقبة ابن أبي معيط أو الوليد بن أبي معيط إلى النبي، أو هو عقبة كما ذكر علماء السيرة، ووضع سل الجزور على رقبته عليه الصلاة والسلام، وجاءت فاطمة إليه عليه الصلاة والسلام وحملت هذا السل. أي أذى تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أدموه، أهانوه، كذبوه، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا افتراه أساطير من أساطير الأولين. وتعرض صلى الله عليه وسلم من صنوف الأذى والعذاب ما تعرض، ولكنه صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا في الدعوة إلى الله جل وعلا. جاء إليه الصحابة رضوان الله عليهم يشكون له صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من أذى كفار قريش. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: والله لقد كان الرجل فيما قبلكم، كما عند الإمام مسلم، كان الرجل فيما قبلكم ينشر بالمناشير ما يرده ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى. وقد استخدم كفار قريش عدة أساليب في مواجهة دعوته صلى الله عليه وسلم، من تلك الأساليب السخرية أيها الإخوة، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، كانوا يسخرون منه صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، بعث الدعايات الكاذبة عند القبائل والعشائر وتسفيه النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الدعايات المغرضة الكاذبة عنه عليه الصلاة والسلام، معارضته صلى الله عليه وسلم بأساطير الأولين وبأخبار الماضين حتى يطمسوا دعوته صلى الله عليه وسلم. من تلك المسائل أيها الإخوة المساومات التي كانت لدى المشركين، كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا ماذا؟ إلهنا سنة، حتى يساوم النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يرفض ذلك. وقد كان كفار قريش يستغلون موسم الحج قبل أن تأتي الوفود من الأعراب إلى مكة، ويلتقي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض لهم دعوة التوحيد، كانوا يأتون إليهم وينشرون هذه الدعايات الكاذبة ضده صلى الله عليه وسلم حتى ينفروا الناس من دعوته عليه الصلاة والسلام. واشتد الأذى بالصحابة رضوان الله عليهم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. وهذه الهجرة أيها الإخوة هي في السنة الرابعة التي ازداد فيها التعذيب على الصحابة، وقيل في نصف السنة الخامسة لما اشتد التعذيب عليهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا ماذا لا يظلم عنده أحد. وانطلق الصحابة رضوان الله عليهم، منهم عبد الله بن أبي ربيعة، منهم عثمان بن عفان، ومنهم كذلك جعفر بن أبي طالب، ومنهم بناته عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا عشرة من الرجال في بداية الأمر، ووصلوا إلى قرابة 83 ماذا رجلا. لما سمع كفار قريش بهذا الخبر أرسلوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص إلى النجاشي، وقالوا له: إنه يقدم إليك قوم من بني جلدتنا سفهاء الأحلام، فارقوا دين آبائهم وأجدادهم. والنجاشي لما سمع هذه المقولة لم يأخذ بها، بل استدعى جعفر ابن أبي طالب كما في الحديث عند البخاري ومسلم، وقال له: ما شأنكم في أمر قومكم؟ فبدأ جعفر بن أبي طالب يسرد له دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: والله لقد بعث إلينا رجل من بني جلدتنا، يعني نعرف نسبه وصدقه فينا، يأمرنا بصلة الأرحام وبترك عبادة الأوثان، ويأمرنا ببر الوالدين، ويأمرنا ويأمرنا. وبدأ يشرح له دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالوا له: إن هؤلاء يسبون عيسى ويتعرضون له. فقال لهم: ما تقولون في عيسى؟ فقال جعفر رضي الله عنه: أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وبين له عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام. فبكى النجاشي وبكى جميع الأساقفة والرهبان الذين كانوا حوله. وفيه نزل قول الله جل وعلا: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من ماذا؟ من الحق. هذه نزلت النجاشي لما تلا عليه جعفر بن أبي طالب عقيدة التوحيد، تأثر بها رضي الله عنه، وقد أسلم وصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه صلاة الغائب، وقال: إن هذا والذي جاء بكى رضي الله عنه، وبكى من حوله كذلك، وقال: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من ماذا؟ من مشكات، من مشكات واحدة. هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة. لتعلموا أيها الإخوة أن دعوة التوحيد ودعوة العقيدة هي ميراث الأنبياء والمرسلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء جديد من عنده، صلوات الله وسلامه عليه، إنما جاء مقررا لدين آبائه ودين من سبقه عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والمرسلين، فقال اذهبوا فأنتم الآمنون في داري وفي قومي، وكان هذا فتحا للصحابة رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة حصلت حوادث كثيرة، 4 حوادث جعلت كفار قريش يقفون وقفة. الحادثة الأولى إسلام حمزة بن عبد المطلب بن أبي طالب وهو ابن عمه عليه الصلاة والسلام. ثانيا إسلام عمر رضي الله عنه. ثالثا رفض النبي صلى الله عليه وسلم للمساومة. رابعا دخول بني هاشم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرتهم له. هذه 4 كما نسميها قنابل أو 4 يعني الوسائج أثرت في قريش، فعزموا على مقاطعة بني ماذا؟ بني هاشم، ونادوا بما يسمى بالمقاطعة لبني هاشم، وكان هذه واستمرت هذه المقاطعة 3 سنوات لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يشتروا منهم ولا يزوروهم ولا يتبادلوا ولا يتبادلوا فيهم. واجتمعت قريش على هذه المقاطعة ووقعوا عليها وعلقوها على أستار الكعبة، وقام المطعم بالعدي وغيره وشقوا تلك الصحيفة الباطلة، وقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم وعانى كذلك بنو هاشم أيما معانا من تلك المقاطعة التي ما كانت إلا من وسائل الضغط عليه صلى الله عليه وسلم حتى يترك هذا الدين، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على دعوته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة خارج حدود مكة واختار الطائف. اختار الطائف أيها الإخوة لعدة أسباب. أولا سبب ثقافي، الطائف كانت مجمع لجميع من القبائل التي تأتي إلى هذه المنطقة، فكان الشعراء والأدباء وكان غيرهم يجتمعون ماذا؟ في الطائف، فهو سبب ثقافي. ثانيا سبب كذلك نقول يعني جغرافي، لأن الطائف كان موقعها موقعا مهم، لأن القبائل قبل أن تدخل إلى مكة تجتمع ماذا؟ تجتمع في الطائف، فهي كانت مركزا اقتصاديا وسياسيا حساسا، وكان بنو ثقيف وهم أخواله عليه الصلاة والسلام في هذه المنطقة. فحرص صلى الله عليه وسلم ومكث 10 أيام يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقد كان الثقيف تعبد هبل من دون الله سبحانه وتعالى، إلا أن دعوته عليه الصلاة والسلام لاقت الصد ولاقت العناد ولاقت الاستكبار، وعانى صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف ما عانى، أدموه أهانوه سبوه أغروا به صبيانهم وسفهاءهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف مهموما مغموما، لم يشعر عليه الصلاة والسلام إلا وهو في قرن الثعالب. قالت له عائشة: هل مر عليك يا رسول الله يوم كيوم أحد؟ قال: نعم والله يا عائشة، لقد عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال وهو من أهل الطائف، فرد دعوتي فلم أشعر بنفسي إلا وأنا في قرن الثعالب من الهم والغم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء لما حددوا قرن الثعالب قالوا 20 أو 30 كيلومتر تقريبا من أهل مكة، النبي عليه الصلاة والسلام يمشي 20 كيلومتر من الهم والغم، تخيل تمشي لا تشعر أين تمشي، ولم يشعر عليه الصلاة والسلام بقدماه إلا وهو في قرن ماذا؟ الثعالب. وجاء إليه ملك الجبال وقال: يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، وهم جبلان عظمان من أهل مكة. وكان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة أن ينتقم، كما يحصل لكل واحد منا من أن يصيبه أي إيذاء من إيذاء هذه الحياة الدنيا منه أو من غيره من الناس، ينتقم لنفسه ولذاته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذه هي الرحمة، هذه هي الحكمة، هذا هو القلب العظيم الذي أعطيه محمد بن عبد الله، الذي وسع بقلبه وجنانه عليه الصلاة والسلام البشرية جمعاء، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. من الدروس والعبر التي نأخذها من حادثة الطائف أيها الإخوة، أن الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي عليه أن لا ييأس، وينبغي عليه أن لا يتخاذل، وينبغي عليه أن لا يضعف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه لما عانى من أهل الطائف ما عانى أن يترك الدعوة، ما لي وما ولهذه الدعوة التي ليس فيها إلا الضرب والإهانة والسب والشتم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبر وعانى وتحمل صلى الله عليه وسلم. دعا المصطفى حينا من الدهر فلم يجب، وقد ناله منهم جانب وخطاب، فلما دعا والسيد صلت بيده أجابوا له وأخضعوا وأنابوا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صبر، وكذلك الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي عليك عليه أن يصبر. قد تقابلك في حياتك شهوات، قد تقابلك شبهات، قد تعاني في بيتك من الإيذاء ما تعاني أو في مجتمعك، فلماذا نضعف أيها الإخوة؟ لماذا نتخاذل؟ لماذا يصيبنا الهم والغم في التمسك بدين الله جل وعلا؟ من أن يضيق على الواحد في رزقه أو يضيق عليه في أحواله تجد أنه ينقلب رأسا على ماذا؟ على عقبيه. لماذا أيها الإخوة؟ فلنأخذ هذه الدروس والعبر من النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته صلى الله عليه وسلم. ثم حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم حوادث جمة بعد رجوعه من الطائف، ألا وهي وفاة زوجته خديجة بنت خويلد، ثم عقبه أو وفاة عمه أبو طالب الذي كان يحوسه ويرعاه ويدافع عنه عليه الصلاة والسلام، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه وثمال اليتامى عصبة الأرامل، وأبو طالب الذي قال للنبي الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. راع وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وناصره، إلا أن موته كان كالصاعق على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والهموم والغموم تتوالى عليه صلوات الله وسلامه عليه. فسلاه الله جل وعلا بحادثة الإسراء والمعراج، والحادثة طويلة ومشهورة لديكم. أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ورأى من آيات الله جل وعلا ما رأى. إلى هنا أيها الإخوة نتوقف، ثم إن شاء الله في اللقاء القادم سنتكلم عن البيعة العقبة الأولى والبيعة العقبة الثانية، ثم الهجرة وبداية الدعوة المدنية وإنشاء الدولة الإسلامية في المدينة النبوية، ثم الغزوات بعد ذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.